نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات بصائر منهاجية. وهذه الحلقة هي باكورة ذاك المستوى الرابع من هذه البصائر المنهجية. يمكن يعني كنت دائما بأكد ان يعني برنامج بصائر منهجية من البرامج يعني اللي الواحد يعني ممكن يبقى بيفرح بفضل الله عليه حين ييسر له ان هو يعني ينتج منها ولو حلقة واحدة. وفي نفس الوقت هو من البرامج اللي هي ربما تكون ما بتستهويش البعض او ما تعجبهمش، يعني بعض الناس ربما الكلام اللي هو ربما يتخيل ان هو كلام عميق شوية او كلام يعني في تفاصيل بنائية وكلام ده، ناس في الحقيقة مش بتحب هذا النوع من الخطاب. وكمان البرنامج ده ممكن فيه بعد تاني، هو بعد ان في قضايا فيها من العمق انها لو ما تمش يعني يضحها بشكل كويس ممكن الناس اصلا تفهمها على غير ما ولدت لها، لذلك بيحتاج لقدر كبير من التبسيط وقدر كبير من محاولة ايضاح الفكرة. من الحاجات برضو المهمة ان برنامج بصائر منهجية هو لو صح التعبير بيدخل عش الدبابير، بيدخل مناطق شائكة، لان هو ببساطة شديدة جدا يعني زيه زي معظم البرامج اللي احنا بنقدمها، هو برنامج بيحاول حلل الواقع الموجود، يحاول ان هو يبين الموقع المنشود، ويحاول يعني يقف على المفقود ويقف على ما ينبغي من الجهود، سواء كان في باب التسديد والتجويد او كان في باب البناء والتجديد والترشيد. وبناء عليه يمكن مسألة ان انت بتقف على حاجات موجودة في الواقع ومشكلات قائمة، يمكن ده احيانا برضو خطب بعض الناس ما بيحبوش. مهم، احنا في رحلتنا في هذا البرنامج اللي هو بدأ في رمضان قبل الماضي، كنا خدنا مستوى اول هو كأنه تأسيسي في الحقيقة، هذا المستوى تأسيسي. والحقيقة برنامج بصائر منهجية ده من البرامج اللي لازم تدرس جيدا يعني، واحيانا الحلقة ما يكفيش فيها انها تسمع مرة واحدة، لدرجة ان احنا ان شاء الله هنعمل دبلومة خاصة بهذا البرنامج بس بعد مستوى من يعني ان شاء الله مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد لاك اونلاين ليرنينج اند ابليكيشن سنتر فور اونلاين تيتشينج، ان شاء الله هي في باكورة كورسات جديدة او دورات جديدة هتقدم عن بعد، منها يبقى دورة خاصة بالبصائر المنهجية للناس اللي ممكن يكونوا قطعوا معنا اشواط في برامج اخرى، عشان لعل ساعتها تستبين لهم الرؤية بشكل كبير. عشان كده بقولوا محتاج يدرس، يعني هم يعني ما ينفعش البرنامج ده يسمع السماع اللي هو بتاع الاطلاع او بتاع الاستمتاع، هو لازم يسمع يعني ان الواحد يكون معه ورقة وقلم ومتابع كويس جدا، ويحاول يعني زي ما قلنا في المستوى الاول ان هو في بناء وفي مبني، احنا بنحاول نبصر ماشي بكل ما يتعلق بالمنهاج، النظام الحاكم للسير. فهذا النظام الحاكم للسير احنا بننبه فيه على لبنات بنائية، هذه اللبنة بتوضع في المكان الفلاني المكان الفلاني المكان الفلاني، واحنا يمكن كل الفتره اللي فاتت احنا كنا في اللبنات التاسيسيه. المهم ان المستوى الاول احنا يعني الله سبحانه بحمده قدر ويسر وجبر يعني الحمد لله رب العالمين في ان احنا اسسنا فيه لمساله البصائر. عرفنا بالبصائر وعرفنا بالمنهاج وقلنا يعني ايه بصائر منهجيه وايه اللي نقصد بها بالضبط على تفصيل وتحليل وتعليل يعني وتنزيل طبعا على الواقع. وبعد كده احنا رحنا يعني في اخر هذا المستوى التاسيسي اتكلمنا شويه بقى عن مساله يعني حاجات مهمه في منهاج البناء. منهاج البناء لان يمكن مرارا وتكرارا اؤكد على اهم معنى تناوله القران او تناوله الوحي بشكل عام هو قضيه بناء الانسان. بناء الانسان كيف يبنى هذا الانسان اصلا؟ لان قلنا هذا الانسان هو نواه الاوطان. هو نواه الاوطان. فلو احنا نجحنا ان احنا نبني الانسان خلاص. والقضيه المحوريه الاكبر على الاطلاق في القران هي قضيه بناء الانسان سواء كان البناء الاجمالي او البناء التفصيلي. احنا قلنا اتكلمنا كده عن البناء الاجمالي الباني والمبني والمبنى وعمليه البناء نفسها ما يتعلق به. ويعني الحمد لله رب العالمين اسدل الستار على هذا المستوى الاول. بعدين بدانا بقى انت تشوف هذه اللبنات البنائيه او كل بصيره من البصائر المنهجيه اعتبرناها لبنه. هذه البصيره قلنا ان لها بطاقه تعريفيه نتناولها من خلالها. المستوى الاول في الحقيقه ما كانش الامور يعني لم تكن الامور مرتبه ان تسير بهذا الشكل يعني هو في العادة يعني سبحان الملك الواحد برضو يحاول يوفي الأمور حقها فأوقات بتخرج عما خطط له فيما يتعلق بها. فأنا كان الترتيب أن أنا كل حلقة أجيب بصيرة واحدة أقف عندها ونمر يعني. لكن في الحقيقة سبحان الملك أنا قعدت أفكر يعني أو مش أفكر طبقا للواحد برضو عاش معه فترة طويلة في مسألة المنهاج. فلقيت أن أول نقطة لابد أن يتم إرساؤها هو ما يتعلق بالبصيرة الأهم البصيرة المركزية الأكبر على الإطلاق هي النية والمنهجية. وهاتين البصيرتين هما باختصار هما خلاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخلاصة التطبيقية العملية لا إله إلا محمد رسول الله. لا إله إلا الله هتستلزم توحيد المقصود اللي هو تسديد النية تسديدها يعني بشكل مطلق. لكن قلنا حاجات تانية في التحديد والتسديد والتجويد والتجديد وغيرها والتجريد كمان. طيب ومحمد رسول الله بشكل واضح وصريح هتستلزم توحيد الطريق الموصل إلى المقصود. فده أول بصيرة أو لبنة لابد أن يضعها المرء في البناء. توحيد الطريق الموصل إلى المقصود باختصار هو برضو هيبقى تسديد تجويد تجديد تحديد تجريد المنهجية. منهجية يعني قلنا هي إلى حد كبير بتتكلم عن الآلية التفصيلية. منهجية إلى حد كبير بتتناول الآلية التفصيلية. ويمكن ده اللي بيخلينا نقول في منهاج وفي منهجية. تمام؟ البناء اللغوي حتى بتاعها بياخدها في هذا الاتجاه. وخصص ذلك المستوى الثاني لهاتين البصيرتين. البصيرتين اللي هما فحوى لا إله إلا الله محمد رسول الله أو النية والمنهجية كما نؤكد دائما. فخصص لهاتين البصيرتين وكانت مجموعة حلقات. طيب بعد كده كان من ضروري جدا ان احنا برضو انا سددت نيتي وسددت منهجيتي في ايه. انا رسالتي في الحياة بقى ايه. انا عايز ايه يعني ايه صح التعبير كده السلوك بتاعي هيبقى ايه الغالب عليه. هو بيسموها الناس بتوع التخطيط يقولوا الميشن. الانسان عنده ميشن وعنده فيجن. عنده فيجن رؤيته رايح فين بس عنده ميشن رسالته. زي ما احنا ببساطه المسلم مثلا في الحياه العبوديه ان هو يعبد ربنا والكلام ده وما يتعلق به. طيب فكنت حابب الفت الانظار لحاجه يعني مهمه جدا 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 خدت وقت طويل في الحقيقه لكن كانت تستحق وكانت تستحق أكثر من ذلك حتى أنا أشعر أني وفيتها حقها كما ينبغي. وهي البصيرة اللي كانت تعتبر الثالثة المتعلقة بالتزكية. التزكية والتربية، وإيه قصة التزكية وإيه قصة التربية. وكنت بقول إن إحنا يعني لو إحنا خدنا كلمة التزكية كده وركناها على جنب وسألنا معظم الأفاضل والفضليات، أنت يعني عايز من الدنيا؟ يقولك عايز أربي نفسي. بتعمل إيه؟ بربي نفسي. بتعمل إيه مع عيالك؟ بربيهم. بتعمل إيه مع الناس اللي اللي هم متابعين معك؟ بنربيهم. درجة أبعد من كده، إن الوزارة اللي المفترض قائمة على تعليم أبنائنا أو تعليم الناس في معظم البلدان بيسموها وزارة التربية، وزارة التربية. فكان التساؤل يا ترى إحنا فعلا يعني إن هو فعلا التربية دي هو المعنى الأهم، أو المعنى النشاط لو صح التعبير، النشاط الأهم اللي إحنا ينبغي أن نكون مشغولين به، وهل هو الأفضل أن يبقى اسمه تربية ولا تزكية، وإيه الفرق بين التربية والتزكية، وليها نؤثر التزكية، ولو اخترنا التزكية إيه هي التزكية، وغيرها بقى اللي بنعلم البطاقة التعريفية اللي بيبقى فيها الماهية، ماهية الأمر ده إيه، وبيبقى فيها الأهمية بتاعته، ويبقى فيها الآلية بتاعته، وغيرها من الأمور اللي احنا قلنا عليها في البطاقة التعريفية. الحياة بعد المستوى الثالث، هنلاقي نفسنا احنا بقى في المستوى الرابع. يا ترى هنمشي برضو هناخد حاجة كبيرة ونتكلم عنها، ولا احنا هنتناول بعض النقاط. الحقيقة في المستوى الرابع ده انا كنت محتار شوية، لاني كنت بحاول ان انا احط الشخص على يعني على قد ما اقدر احطه على التراك لو صح التعبير. يعني انا يعني بخاطب نفسي اولا، بس ارجو ان ده يساعد الانسان ان هو لما حتى لو عايز يدرس او عايز يتعلم او عايز يدخل في الصالحين، ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فاكيد هو هيبقى محتاج شوية معاني، يعني محتاج شوية حاجات، ولازم تكون مرتبة، يعني لابد انها تكون مرتبة. لدرجة حتى احنا لما جينا نقول خطة تشغيلية للتزكية كلمنا عن امور وكلمنا عن معاني مهمة. وهنا بقى يعني جت في المستوى الرابع ده مرحلة يعني حيرة شوية، يعني انقطعنا في الفترة الماضية يعني بسبب شوية لخبطة. حتى النهاردة كمان كان يعني الواحد يعني متردد يطلع ما يطلعش يطلع ما يطلعش يعني، لكن من الله باقتحام العقبة. لكن كان في تردد كبير، يا ترى احنا هنا هنبدأ نتكلم عن ايه. انا بعد ما كلمت الشخص عن التزكية وبعد ما انا حاولت ان انا اتكلم في القضية، يا ترى نتكلم عن ايه، يا ترى احنا هنتكلم عن العبادة، بصائر متعلقة بالعبادة دي بالضبط، ايه العبادة وايه معناها وايه ما يتعلق بيها ماهيتها وإحكايتها، ولا هنتكلم عن الصلاح والإصلاح، ولا هنتكلم عن العلم والعمل، ولا هنتكلم عن المعنى والمبنى. يعني حاجات كتيرة هنا في لون من الايه من الحيرة شوية. يعني كل حاجة من دول ليها وجهتها. انا ليه بقى بقول الكلام ده؟ عشان بقول في النهاية ده برضو مجرد اجتهاد، يعني مجرد اجتهاد، يعني حتى لو حاجة جات مكان حاجة او جات حاجة قبل حاجة، التلاتة اللي فاتوا دول يعني سواء كانت النية او المنهجية او التزكية واضحين جدا، يعني واضحين واضحة قضية النية وقضية المنهجية والتزكية، واضح او ان دول يعني تلات اسس هيقوم عليهم أعمدة كبيرة وصرح كبير وكده. أكيد يعني ما دي حاجة مهمة، وخصوصا زي ما قلنا إن مثلا هم الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله خلاص، وإن هم يطاعوا اللي هي محمد رسول الله عندنا إحنا، والأنبياء كانوا يقول لهم اتقوا الله وأطيعون، دي طبيعي لا إله إلا الله. طيب هنروح هما كانوا بيعملوا ايه، كانت مهمتهم ايه، كانت رسالتهم ايه، كان الدور اللي بيقوموا بيه. ببساطة تزكوي ادلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني كما ارسلنا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ادلوا عليهم اياتي ويزكيهم. تمام، لكن من هنا بقى من بعد دي هنيجي نقول بقى طب يا ترى التزكية دي احنا مثلا هنا محتاجين كلام عن الإسلام، محتاجين كلام عن الإيمان، محتاجين كلام عن الإحسان، محتاجين كلام عن الدين أصلا اللي في حد ذاته، محتاجين كلام عن الصلاح والإصلاح، محتاجين كلام عن العلم والعمل، محتاجين كلام عن المعنى والمبنى وغيرها من المعاني الحياة اللي هي ما ليست بقليلة. كل ده الحياة كان يعني بيدور في رأس الواحد. المفروض ان احنا قلنا ان احنا في بصائر منهجية، بصائر منهجية. طيب يعني احنا بنتكلم يعني بالضبط على النظام الحاكم او الحاجات اللي تبص الانسان بمنهاج السير، منهاج السير ذاته. طب منهاج السير على ايه؟ على الصراط. طيب الصراط ده اللي هو ايه؟ كنا احنا اشرنا المسألة دي اللي هو الدين. طب الدين ده اللي هو مين؟ الاسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، في قراءة قيما، ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن المشركين. يعني واضح جدا جدا إن في صراط مستقيم لو احنا بنسأل الله إياه في الفاتحة لهدينا الصراط المستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم الصراط ده دينا، الصراط ده دين. ايه الدين ده؟ دينا قيما، ملة ابراهيم حنيفا، تمام، هو الاسلام، ملة ابراهيم الاسلام. وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولطالما وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه حنيفا مسلما ومكمل مشركين. فالشاهد يعني أن دلوقتي إحنا عندنا الصراط، هذا الصراط اللي هو ممكن يبقى هو الدين خلاص، اللي هو اسمه الإسلام، ماشي، الصراط اللي اسمه الدين اللي اسمه الإسلام، هذا الدين اللي اسمه الإسلام. المفترض هو الإنسان عنده منهاج للسير في هذا الصراط، منهاج للسير في هذا الصراط، في الصراط اللي هو بقى في اللي اسمه الصراط المستقيم أو اسم الدين أو اسم الإسلام، أي كان عنده منهاج للسير في هذا الصراط. طيب أنا كنت بقول إن دي بصائر منهاجية، بصائر منهاجية، لأن إحنا لما نقول منهجيات يبقى احنا بنتكلم عن حاجتين مهمين جدا. منهاج، خلينا اقول كأن انا بقول منهجيات، تمام، منهجية، تمام. منهجيات دي في حاجة اسمها المنظومات، حاجة اسمها الادوات، منظومات وايه وادوات. فهي المنهجية دي لما اقول انا مثلا منهاج اللي بتسلكه ست البيت، يعني نقول منهاج، ما تيجي تبص على منهاج اللي بتسلكه ست البيت ده هتلاقيه هي فيها عندها حاجتين واضحين جدا، عندها منظومات يعني منظومات تطبيقية، منظومة تطبيقية. فهي مثلا عندها المنظومة التطبيقية دي انها منظومة تطبيقية، بما انها منظومة خلاص ففيها النظام، فيها النظام، فيها سيستم، عندها نظام. النظام ده تصحى منه ما تعمل كذا، وبعده بتعمل كذا وبعده كذا، تحب تحط الحاجة دي في المكان الفلاني، الحاجة دي في المكان الفلاني، وتحب تغسل في اليوم الفلاني، وتطبخ في الوقت الفلاني، وتعمل كذا. عندها منظومة، المنظومة دي يعني منظومة واضحة ومحددة فيها وضوح، فيها تحديد، فيها ترتيب واضح، يعني حاجات فيها نظام، حتى في نظام حتى لو كان نظام اللا نظام، فبس في نظام، ماشي. ففيها منظومة. طيب وفي أدوات منهجية، أدوات منهجية، المنهج مثلا بتاع مثلا ست البيت دي أو بتاع المرأة في بيتها، ده أدوات منهجية هي بتستعملها. الأدوات المنهجية اللي هي بتستعملها دي مثلا هي بتقدر تستثمر قدرتها على أنها تعمل أكثر من حاجة في وقت واحد، بتقدر يعني استثمار مثلا المتاح، التدبير مثلا أمور البيت، يعني حاجات من هذا القبيل، لدرجة حتى عادي ان يبقى عندها مثلا ادواتها اللي بتستعملها في، لو هي عندها رغبة انها مثلا تمشي البيت في اتجاه معين او تحمل الناس على امر معين، فعندها ادواتها. خلاص طيب، في منظومات وفي ادوات. خلينا اوضح المسألة اكتر. النهاردة المنهاج الاقتصادي اللي بتتبناه دولة من الدول، هذا المنهاج هو بيتقسم لشوط منهجيات، المنهاج اللي في بقى منظومات وفي أدوات. فهم عندهم منظومات اقتصادية، منظومة اقتصادية، نظام اقتصادي هم حاطينه، عملوا سيستم اقتصادي، وفي أدوات بيتم استعمالها في هذه المنظومات. خلاص، علشان خاطر تفعل هذه المنظومات بشكل سليم. فلو انت اوجدت منظومة وما اوجدتش للمنظومة دي شخص يقدر اللي هو ان هو او ادوات مع الشخص اللي هو هي 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 هيقوم بيها، مش هنعرف، مش هتحقق المنهجيات. هروح لحاجة تالتة اللي ربما ما استبنش الكلام ده. النهاردة لو انا واحد عايز اعمل منهاج مثلا في التعليم، مثلا في وزارة التربية والتعليم مثلا، فعايز اعمل منهاج، فالمنهاج ده في منظومة، في نظام، تم اعتماد نظام. النظام ده المنظومة دي لها اسس وليها وليها، بس في منظومة، المنظومة دي بتبدأ من سنة كذا سنة كذا، والنظام التعليمي فيه كذا كذا. هذه المنظومات الحقيقة ملهاش اي معنى بدون ما انا ادي ادوات تعين على، خلاص، على تطبيق هذه المنظومات. ويمكن كنت بضرب مثال مثلا بايه، بالمنظومة التعليمية اللي تم تبنيها في مصر. ممكن حد يتفق معايا يختلف معايا، كل واحد رأيه في المسألة دي، لكن انا كنت شايف يعني ولازلت شايف ان المنظومة التعليمية اللي هي 0.2 اللي تم اعتمادها في مصر من 2018 منظومة رائعة جدا جدا جدا. يمكن انا ممكن مش مهتم شوية باللي بيحصل على مستوى الثانوية العامة او بيحصل على مستوى، انا يمكن مهتم اكتر من راجل بتاع اطفال، فمهتم اكتر بمرحلة الروضة مثلا ومرحلة ابتدائي. على هذا المستوى تبقى المنظومة الجديدة اللي كانت بتنزل منظومة رائعة جدا جدا جدا، رائعة على مستوى المنظومات. يعني هي فيها طبعا نقاط قصور منهاجية، فيها ملحوظات منهجية حرية بنتوقف عندها، لكن المنظومة أروع بكتير وأوضح في التطوير، واضحة 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 إن في تطوير، تطوير مهم يعني ما لا ينكر صراحة، واستيعابها يعني المهم حكاية منظومة. أنا شايف إنها منظومة مميزة جدا، منظومة مفيدة جدا ونافعة جدا. حد يتفق معي يختلف معي هو حر. أنا بنظر لها من زاوية تعليمية، أنا راجل بنظر لها من زاوية تعليمية، من زاوية بناء منهاجي، بنظر من هذه الزاوية، من زاوية الواحد ممكن يعني اهتمامه شوية ومش أقول تخصصه، أو الحمد لله يعني نقول يعني معلومات لا بأس بها في هذا الباب، أو تجارب حتى لا بأس بها في هذا الباب. فانطلاقا من ذلك أنا كنت أشوف أن التجربة دي يعني تجربة تستحق أنها تدعم، وتستحق ان احنا نحسن استقبالها، وفيها منظومة لطيفة يعني منظومة مفيدة جدا لولادنا. طبعا احنا مش واخدين على اي حاجة جديدة او حاجة فيها تطوير، فمش هيبقى عاجبنا دول. انا مش دعوة بقى بمقاصد اصحابها، ماليش دعوة بقى بمش عارف يعني، في ملاحظات منهجية طبعا لا شك عليها، اكيد في حاجات ممكن مش متناسبة قوي مع هويتنا مع بلدنا، يعني في حاجات من لا شك، بس عادي ما فيش حاجة مش هيبقى فيها، انا بقارن بحاجات ربما تكون اسوأ بكتير. فهذه المنظومة انا في رايي مثلا لما قارنها بالمدارس الانترناشونال مثلا اروع بكتير جدا حتى من ناحيه المستوى ذاته اروع، لكن كفايه انها فيها يعني مراعاه لهويتنا بشكل افضل وبلدنا بشكل افضل كده. المهم فانا كنت بشوف المنظومه دي منظومه طيبه. فالمنهاج اللي تم اعتماده، المنهاج اللي الوزاره خدته اسمه كده منهاج، منهاج هو ممكن في منهجيات، في منظومات واضحه، منظومه في نظام ما تم وضعه، نظام مثلا للبناء التعليمي للطفل ده، بناء تراكمي مثلا مش عارف هيحصل ايه، ما كنت شايف انا كده في المنهاج الحاضر، وخصوصا مثلا في حاجه زي اكتشف وفكره المحاور نفسها، ويعني الامور كانت ماشيه بشكل كويس. المنظومات دي كانت جميله جدا، بس كان في اشكال واضح قوي في الادوات، الادوات اللي هي هيتم تزويد المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والطلبة والطالبات بيها. لما أنا ما زودتش الشخص بهذه الأدوات، فما قدرش الشخص ده يحسن استثمار تلك المنظومات، بالعكس ثار على هذه المنظومة وشافها منظومة مش مناسبة. وبالعكس يعني أنا كنت بقول أنا ما عنديش أنا تجربة دقيقة فيما يخص، أو ما عنديش تقييم دقيق للتجربة في الثانوية العامة أو مثلا في الأدبية أو غيرها، قلت أنا مش محل اهتمامي أنا صراحة يعني، بس وإن كان الناس عندهم ملاحظات كتيرة في الوقت ده أنا ما يهمنيش، بس كان يهمني قوي اللي موجود مثلا في المرحلة زي ما قلت الروضة، مرحلة الحضانة يسموه التعليم قبل المدرسة والتعليم المدرسي اللي هو الابتدائي. أنا كنت شايف إن في منظومات هيلة، بس كنا محتاجين أدوات، الأدوات دي نفسها الاشتغال عليها كان في منتهى الأهمية عشان الناس أصلا تقدر تدرك المنظومة دي ذاتها وتعرف تستعملها وتشتغل بيها ومثل هذه الأشياء. زي ما قلت وصلنا لصورة إن لا، هذا الشخص الذي ليس لديه أدوات، ليس لديه أدوات، مش بس لم يحسن الانتفاع ولا الاستمتاع بالمنظومة، لا ده بقى عدو للمنظومة، أسقط المنظومة، جروبات الماميز مش عارف ايه الحوارات دي، أسقط المنظومة حرفيا، أسقط المنظومة يعني. فلما يقوم النهاردة يسقط هذه المنظومة مشكلة كبيرة أصلا يعني. ما النهاردة بقى أنا معلم أو حضرتك معلمة، أنا ما عنديش الأدوات المنهجية اللي أنا استعملها في المنظومات دي، ما عنديش مثلا آليات التعليم النشط مثلا، ما عنديش الكلام ده، مش يعني ما اتدربتش كفايه على اكتف ليرنينج او اكتف تيتشينج، ما عنديش المنظومات مثلا التفكريه، التعليم التعاوني وغيرها. فطبيعي جدا انا يعني مش هعرف انتفع ولا هعرف استمتع، بالعكس هبقى شايف انه حاجه كده ملهاش اي لازمه وتضيع وقت واستنزاف طاقه وحوارات من هذا القبيل. طيب احنا كده لو دي المعلم والمعلمة، طيب سيب المعلم والمعلمة وروح للأب والأم. انا برضو المنهاج كان لطيف في هذه المسألة، انه كان برضو بيشرك الأسرة، كان في حاجات كويسة فيما يخص الأسرة، وتم انتاج يعني الحقيقة الكتب والمحتوى المقرر الدراسي ذاته كان مقرر محترم مقارنة بالمنظومة السابقة، طبعا كان افضل بكثير جدا جدا. المقرر ده بما ان الاب والام نفسهم اصلا لا مستوعبين المنهاج ولا المنظومة ولا كلام ده كله، فشافوا ان دي حاجة بتعطل ابننا ومش عارفوا تعمل ايه في بنتنا وكذا. طبعا المعلمين والمعلمات مش بيقولوا كلام كويس، بالعكس عندهمش الادوات، فبقى حتى اللي هو خط الدفاع التاني ان المعلمة والاب الاباء والامهات يكون عندهم ادوات ما بقاش موجود، فبرضو ده اسهم في اسقاط المنظومة، اسقطها مجتمعيا اعلاميا على السوشيال ميديا وغيرها. شوفوا هنا المنظومات قائمه كاينه مش مفعل. طيب هنروح لحاجه ثالثه بقى، وهي مين؟ الطالب والطالبه، الولد الطفل والطفله. انا حطيت رقم 3 لان في الحقيقه هو اللي بيصنعوا رقم 2 ورقم 1، المعلمين والمعلمات والاباء والامهات، عشان كده تلاحظوا كتير جدا جدا احنا نقول المعلمين والمعلمات والاباء والامهات، يعني بنأكد قوي على القضية دي، على اشتغال على هذه الفئة وهذه الطائفة. انا عارف ان البعض ممكن يكون تهمني مني، بس هوضح ليه انا يعني استطردت في هذه النقطة. طيب، فباقي مين؟ الطلبة والطالبات. الطفل ده ذاته او الشخص الطالب اللي في السنة الثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي، انا محتاج ازوده هو بادوات منهجية تخليه هو لما المنظومة دي ذاتها يتم تطبيقها عليه يكون هو عنده اليات اصلا او عنده ادوات يعرف هو ينتفع بيها. زي بالضبط واحد بيعمل يا جماعة الخير، واحد شخص عطشان جدا فجاخده مشكورا ونقله وراح وضعه على ضفة نهر، وبعدين ما ادلوش حتى عذرا يعني كوباية مية زي دي كده يشرب بيها، ولا حتى علمه ازاي ممكن يمد ايده ويطلع شوية مية ويشرب. فلهو عنده القدرات ان هو ياخد الطفل ده وينقله عندوش هو الادوات دي اصلا المنهجية، عشان كده ولا ادوات. والولد نفسه ما عندوش الادوات اللي يقدر هو يعمل ايه يقدر بيها. انا بتكلم على طفل، انا بتكلمش على حد كبير. طيب، سيبونا من الطفل بقى، تعال نروح للكبير. الكبير انا وحضرتك وفلانة وفلانة، عدي طائفة المعلمين والمعلمات ممكن ما تتوجدش، قد لا توجد. عدي طائفة الاباء والامهات اللي عنده 40 سنة ولا عنده 50 سنة ولا عنده 45 سنة وابوه مات وامه ماتت، ولا هم في عذر انا اسف حكم الاموات ميتين حكما، ما كانواش ميتين حقيقة يعني، مش بهم بالدور ده، لا علاقة لهم بهذه المسألة ولا لا لا, لا هم هيقدروا، ولو قدروا مش هيسددوا يعني او يصوبوا يعني. طيب، فدلوقتي هذا الشخص لم يعد عنده الا الخط رقم 3 ان هو ذاته يتزود بادوات تعينه على يعني حسن الانتفاع بهذه المنظومات. بهذه المنظومات، خلاص، منظومة او النظام الموجود او الكائن. فهرجع للتعليم، فهذا المنهاج التعليمي اللي انا في رأيي كنت شايف انه كويس جدا، كنت شايف انه هيعمل طفرة كبيرة جدا في الطفل المصري او المتعلم المصري يعني في رأيي انا الشخصي. وبيحول التعليم يعني لنوع تاني او صورة تانية. برضو زي ما قلت على انه ينفع، ان ما عنديش ملاحظات، انا عندي ملاحظات منهجية واضحة على هذا الكلام، لكن زي ما قلت هو كانت خطوة الحياة يعني جميلة. مهم، فده لا قدرنا ننتفع به بسبب الاشكال اللي حصل في الادوات. فاحنا عملنا منهاج كويس او منهجات كويسة، المنهاج ده حطينا فيه أسس وحطينا فيه مش عارف عناصر وحاجات متعلقة به، وعملنا منظومات كمان كويسة جدا جدا، منظومة للتنزيل كويسة ومنظومة، لكن كان في إشكال كبير في الأدوات. المنهج اشتغل عليه ومؤسسات عالمية متخصصة في التعليم زي مؤسسة ديسكفري وغيرها من المؤسسات ضخمة، مؤسسات كبيرة تعمل مجهود خرافي يعني حقيقة يعني، بس كان في إشكال كبير في رأينا الشخصي. طبعا كان في إشكالات أخرى، بس واحد من الإشكالات الأدوات المنهجية ذاتها. بالضبط الفكرة بتاعت زي ما قلت، واحد بيحد حد نهره وما يدوش أدوات يشرب بيها، أو واحد بيجيب لابنه مثلا ترابيزة بينج بونج وأحدث ترابيزة، وبيجيب له مضرب رائع جدا، وبيجيب له كرة هيلة وشبكة جميلة، وبيقول له يلا العب. طب ما انت يعني ده مش عايز اقول ابعد من كده، تخيلوا مثلا لو جاب له الترابيزه وجاب له الشبكه وما جابلوش المضارب اصلا، مضرب، او جاب له المضارب وما جابلوش الكوره، او اصلا ايه المعنى لها؟ مش الادوات دي، لا هو عنده الادوات الخارجيه والادوات الداخليه. الادوات الخارجيه والادوات الايه الداخليه. فالادوات الخارجيه تبقى احيانا الات، والادوات الداخليه بتبقى قدرات ومهارات. الأدوات الخارجية هي عبارة عن آلات، والأدوات الداخلية هي عبارة عن قدرات ومهارات. زي الولد اللي هيمسك الكوباية دي ويشرب بها من النهر، فمحتاج أداة خارجية اللي هي آلات، آلة بيتشرب، وفي أدوات داخلية اللي هي المهارات والقدرات. مهارته ان هو يمسك ده، والولد مثلا تخيله بيمسك الكوبايه كده بيشرب بيها، هي مقلوبه مثلا، او بيشرب، او مثلا بيروح يحط الميه كده وبعدين بيعمل كده وبيجي طالع بيها، ما هو يعني كبهم تاني يعني مش حاجه. محتاج المهاره بتاعت انه يمسكها كويس ويغرف كده، ياخد كده ويجي مطلع، يعني دي مهاره او قدره يعني. بس بعيدا عن الفارق ما بين القدره والمهاره دي مساله اخرى، بس الشاهد اللي اقصده ان هنا احنا ما عندوش الادوات، اللي هي الادوات اللي زي ما بقولها الداخليه المهارات والقدرات، والادوات الخارجيه اللي هي الالات، مش موجوده عند الشخص. فان لهذا الشخص ان ينتفع بالمنظومات، او يقدر يطبق المنظومه او يقدر ينتفع بيها او يستمتع بيها، مش هيحصل ابدا الكلام ده. طيب ليه بقول هنا الكلام ده بقى؟ انا هنا المفروض ان انا بشتغل على بصائر منهاجي. طيب بما ان احنا خدنا كلمة بصائر، البصائر دي تنتمي لعيلة ايه؟ هل تنتمي لعيلة المهارات، القدرات، السلوكيات؟ تنتميش لعيلة دي، هي بتنتمي لعيلة المفاهيم، عيلة التصورات، عيلة المعتقدات، عيلة الأفكار. عشان كده بنقول على البصائر إنها المفترض إنها أدوات منهاجية علمية، علمية يعني خلاص تخص المنهاج العلمي أكتر. طيب ليه؟ لأن الإنسان محتاج تبصر ومحتاج تصبر، محتاج تبصر ومحتاج تصبر، فمحتاج قوة، قوة تبصرية ومحتاج قوة تصبرية. القوة التبصرية دي هي قوة علمية، والقوة التصبرية هي قوة عملية. أنا النهاردة لما بقول لحضرتك أو بقول لحضرتك أنا بتكلم في البصائر، فأنا بتكلم بشكل أساسي في الجزء العلمي، يعني أنا من الآخر بدي معلومات، معلومات كويسة، بدي معلومات. المعلومات دي أحيانا تبقى مفاهيم، أحيانا تبقى أفكار، أحيانا تصورات، أحيانا معتقدات، في النهاية دي مسألة علمية. البصائر، البصائر من عيلة العلم، من عيلة العلم. المبصرات من عيلة العلم، لكن المصبرات من عيلة العمل. أنا تبصرت فده نشاط علمي، تصبرت ده نشاط عملي. واضح؟ ده هذا نشاط علمي نشاط عملي. معلش أنا عارف إن يعني الكلام يعني بدهي قوي، هنقوله من المعضلات إيضاح الواضحات، بس لا مناص. فالبصائر نشاط علمي، انما اللي هي المبصرات، المبصرات دي علميه، انما المصبرات عمليه. ماشي؟ التصبر ده نشاط عملي، والتبصر ده نشاط علمي. تمام؟ فانا بقول انا عندي بصائر منهجيه. طيب البصائر اللي انا المعلومات دي، ماشي، انا بس بقى يعني انا مش لان طبعا فصلت جامد جدا، فهذه التفصيلات احيانا خلت الناس نفسها يعني ما يعني تذهل عن الفكره اصلا. الفكره ان طبعا انا اتكلمت على التبصر والفرق بين التبصر وبين مش عارف ايه والكلام ده، وايه اللي يعني ايه اللي يميز البصيره عن المعلومه؟ البصيره مش معلومه، لا، البصيره نوع خاص من المعلومه. اللي يميز البصائر عن المعلومات، في فارق لا شك، لا شك ان البصيرة اكمل من المعلومة، لا شك ان البصائر اكمل من المعلومات، لكن ده ما ينفيش ان البصائر دي من عيلة المعلومات، من عيلتها، من هذه العائلة العلمية. فانا بقول انا ببصر حضرتك، ببصرك او ببصر حضرتك، فانا بشكل اساسي انا بعلمك، يعني ده نشاط علمي، علمي اصلا. والنشاط ده انا بدي معلومه، بدي معلومه بشكل اساسي. طيب كويس. فالمفروض ان هذه البصائر، البصائر تبصر، كما قال ربي سبحانه وبحمده فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليه. فهذه البصائر تبصر، أنا بدي حركة بصائر عشان تبصرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا بصائر من ربكم، يعني هذا الكتاب بصائر. فهي ربنا بيزودني بالبصائر، بيعمل لي إمداد، ماشي، للإيه؟ للإعداد والإسعاد. يعني بعد ما حصل الإيجاد ربنا بيعمل لي بهذه البصائر إمداد للإعداد والإسعاد. فهذه البصائر هي بصائر ربنا بيمدنا بها، هي معلومات الحياة. هل معلومات عادية؟ لا، معلومات مميزة، معلومات مميزة من طراز خاص، لكن في النهاية معلومات. ما هي معلومات؟ معلومات تخلف الشخص متبصرا، تخلف الشخص بصيرا. يعني المعلومات دي يعني ايه نتيجتها؟ نتيجة البصائر ان انا تبصرت، نتيجة البصائر اني ابصرت. وطبعا قلنا قبل كده ان الفرق بين نظرت وابصرت. ممكن وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فالتبصر ده حاجة فوق النظر، لأنه قد ينظر ولا يتبصر. ولذلك التبصر علم، لما نقول تبصر يعني علم، بس مش أي علم، المواضح جدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف غمامة كده، غيابة، طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. قوة المبصرة بتجعل هذه الغيوم تنقشع فيبصر المرء الأمر على حقيقته. إنها قوة نورانية هي. فالشاهد إن هذه البصائر بتعمل إيه؟ بتبصر. فإيه اللي أنا هبقدمته لحضرتك أو قدمته لحضرتك؟ أنا زودتك ببصائر، ليس أكثر من ذلك. طيب المفروض بقى أنا زي ما أزود حضرتك أو أمد حضرتك، الإمداد لفظة جميلة، لفظة الوحي، زي ما بقى أمد حضرتك بمبصرات، أنا لازم أعينك على المصبرات. زي ما انا بزودك بحاجات علميه خلاص ومعلومات وتمام زي الفل، لازم برضه انا يعني بس المهارات دي بقى، المهارات او المصبرات او يعني التبصر انا اقدر امد حرك بيه، انما التصبر ما اقدرش عليه، يعني مش بتاعك. فانا دوري ابصرك مش اصبرك، دي مش بتاعتي. لان التصبر او الصبر هو حبس النفس، انت اللي بتحبس نفسك. حبس النفس على ايه؟ على المراد. مراد ده ايه؟ احيانا يبقى مراد الله، احيانا هو ما يكونش مراد ربنا، مراد نفسك انت يعني تريد ان انت تفعل الشيء الفلاني لنفسك. التصبر ده هو التصبر، ايوه، هو مجهود حضرتك بتقوم بيه او حضرتك بتقومي بيه، مش مجرد معلومه بتوصلك. يعني احنا عندنا دلوقتي معلومه ومجهود. الحقيقه التعلم مش مجهد، وخصوصا لو انت تعلمت من حد فاهم كويس او بيبقى قادر ان يوصل معلومته. فالمعلومة مش شغل، يعني التعلم او المعلومة مش مجهود. المجهود الحقيقي الذي يبذله المرء، لان الجيم والهاء والدال مادة بذل، مادة تعب، نصب، عمل، يعني مش ف عشان كده الناس بتستلذ بالعلم وتقعد تتعلم كتير 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 واسمع كتير، بس انه ياخد خطوه انه يعمل حاجه انه يجهد نفسه ما لا يحصل ذلك. انا بس حابب يعني اوجه الانظار او الفتحة لايه، لمساله ان انا هنا بقدم لحضرتك البصائر، بقدم لحضرتك البصائر، انا بحاول ابصر نفسي وابصرك. طب ببصر نفسي وابصرك بايه؟ بالمبصرات، المبصرات اللي هي من الوحي اللي اتفقنا عليها خلاص، لانه لا يبصر الا الوحي، يعني لا يبصر الا الوحي، عارف انها كلمه بس لكن لا يبصر الا الوحي حقيقه. فخلاص بقى ما عندناش وقت، احنا ما عادش في يعني ما احنا دايما بقول ده في سباق مع الفتن وسباق مع المحن وسباق مع الزمن. لو نجونا من الفتن مش هننجو من المحن، مش هننجو من الزمن. انت ما فتن كقطع الليل والنهار، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شهوة واحدة كل حاجة بتروح، تصبح انت ما شهوة مال، حب مال، يوبق المرء دنياه أخرى بقى في الصبح كده بقى بالليل، يعني نحن بيقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، ده متوجه من زمان قوي، بادروا بالأعمال، بادر بادر، ما فيش وقت، بادر بادروا بالأعمال. ليه يا رسول الله نبادر؟ ليه نبادر بالأعمال؟ فتنا كقطع الليل المظلم. اتقاء فتن، فرارا من فتن، خوف فتن، فتن قطع الليل المظلم، ظلمة. هتيجي الفتنة دي، أول ما الفتنة بتيجي النور بيطفي، نور بيطفى فعلا. الفتنة بتاع الواحد، كل واحد فينا عنده نقطة ضعف عنده فيه، فتيجي الفتنة دي النور بيطفي مرة واحدة، ظلمة كده فيه. شوف تخيلك حرك مرة واحدة كده، أنت تمام وغمض عينك. انا عايز اقولك تغمض عينك كده، النور بتاع الحاجه اللي قدامك دي، مش هقول لك غمض عينك، اقول لك حط ايدك على عينك، انت هتغمض عينك كده، النور اللي حواليك، حط ايدك على عينك مره واحده كده. يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ هتعمل ايه؟ تخبط، تخبط، ما تعرفش هتبقى انت ما. مش عارف انت ماشي فين ورايح فين وبتعمل ايه، وايه اللي بتعمله ده وبتعمله ليه، وايه الحكايه، وما انتش ارتباك، تلاقي ضبابي زي ما بيقولوا. مره واحده كده انت ماشي في الطريق الرؤيه قطع الليل المظلم، ايه اللي بيحصل؟ الى اي مدى سيكون مظلما؟ يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ايش يفعل؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عرض من الدنيا قليل، حاجه كده، ما زي ما قلت، شوية فلوس، منصب، شهوه، زوجه، زوج، ولد، كل هذا عرض من الدنيا قليل، كل هذا عرض من الدنيا قليل. هذا الطول مش قليل، ده كبير، لا لا قليل. قل متاع الدنيا قليل، متاع قليل، مش قل خلاص، ده متاع قليل كمان. بيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بيع دينه يعني ما بيع دينه خلاص، بيع دينه. في رواية عند الإمام الترمذي وصحيح الجامع في السيرة الصحيحة حديث أنس بن مالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. الرواية الأخرى أنا كنت بكلم حضراتكم عليها، اللي الرواية الأشهر لها في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني في تحفة الأحواذ يقول: لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الإمام النووي بيقول في شرح صحيح مسلم، الحديث ده في مسلم، بل معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم. للمقمر، ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، هو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. يعني الدنيا ما هيش بعيدة، الدنيا ما هيش بعيدة، الناس اللي هي يعني متخيلة عادي بقى وبراحتنا وخلينا منتخين ومش هيجرى حاجة، لا لا، الدنيا مش بعيدة، الدنيا مش بعيدة، الدنيا فعلا احنا في حقيقة في سباق مع الفتن، نحن حقيقة في سباق مع الفتن. لو ان العبد يعني يدرك هيفهم ان لا، مفيش مجال فعلا لتراخي ولا انتظار ولا حرفيا مفيش مجال. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري اصله يعني، وده مجموع رواياته، سيدنا ام سلمة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا، الليلة كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا يقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. ليلة زي يعني معظم الإيه ليالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها فتن وفي خزائن فتحت، لأن الفتن دي زي ما احنا هنشوف، زي ما قلت احنا في سباق مع الفتن، سباق مع المحن. ان الانسان محن دايما بنتصور احنا المحن هي الشدائد، لا، محن دي انه امتحن برضو، يعني خزائن تفتح لخيرات وفتن، فتنة السراء وفتنة الضراء. ايقظوا صواحب الحجرات، هذا هو الشاهد. يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ماشي، اللي هو ماشي ومش كلام بقى حاشاه أن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم بث للخواطر أو دغدغة للمشاعر، لا، قال: أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في الأمة، خصوصا لما يكون في زمن زي إحنا الزمن اللي إحنا فيه النهاردة. لا، ماذا أنزل في هذا الزمن من الفتن، ماذا فتح فيه من الخزائن. يعني كمية الفتن الموجودة دي، كمية الخزائن اللي فتحت دي، من يوقظ هذه الأمة، من يوقظ الناس؟ أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحبات الحجرات في رواية، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم لكي يصلين، يقظون لكي يصلين. تنايم ليه، تنايم ليه، قوم 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 قومي قوم في سباق. كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا الله، سبحان الملك. الواحد ممكن تبقى احنا والواحد فينا فرحان بان هو كاسي في الدنيا، كاسي لبس، كاسي بأي حال، بالحال اللي احنا فيه، بجاه عند الناس، بذكر حسن، بذكر حسن، بثناء طيب، كاسي عاري يوم القيامة. كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حتى الحق بقى الواحد الحق يكسه نفسه يعني. ما فالحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول قال يا صلى الله عليه وسلم والله إني، سيدنا حذيفة اللي بيقول والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. كتيرة كتيرة يعني، ما يعني الفتن فعلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا، يعني فتنة ورا فتنة ورا فتنة ورا فتنة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد الحديث في الصحيحين بيقول أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. الأطم هو قصر أو حصن كان مرتفع، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، المطر فتن كتيرة كتيرة جدا. شوفوا النهاردة بيوتنا دخلها كم فتن، كم فتنة، وقلوبنا دخلها قد ايه، مؤسساتنا دخلها قد فتن كتيرة جدا جدا. يفتن المرء تشغله ابتلاء ضبابي، اختبار ايوه بس ضبابي، فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى، فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصانا قال تعوذوا من الفتن، قال تعوذوا من الفتن بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. كان قبل ما يعني ما يسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وغيرها. حضر الأدعية كتير بتاعت الفتن وما يخص الفتن، كان النبي صلى الله عليه وسلم معلش ده استطراد بس عشان بس يعني في أوقات لما بنقول الكلمة دي لما نقول احنا في سباق مع الفتن وسباق مع المحن وسباق مع الزمن، يعني فكرة الإنسان وأجل وأمل اللي حبيبي صلى الله عليه وسلم وضحها بحاجة كتير جدا، في سباق مع الزمن. الإنسان دايما أمله طويل وأجله قصير، الإنسان دايما أجله أو لازما أجله هيسبق أمله. أنت أملك طويل أوي بكرة إن شاء الله، الأسبوع الجاي إن شاء الله، الشقيني دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، بالبخل والأمل. بشكل اساسي بشكل رئيسي احنا ما يعني احنا فعلا في سباق مع الزمن، يعني الزمن ما الايام. سبحان الملك اعجبني جدا الكلمه بتاعت الحسن البصري يقول ابن ادم انما انت ايام مجموعه فاذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك اذا ذهب البعض ان يذهب الكل. بيقول له الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعني انا اتمنى ان الكونسبت ده المفهوم ده يكون حاضر، المفهوم ده يكون حاضر، المفهوم بتاع ان انا كده انا كبني ادم كده انا زي ما انا موجود كده بهيكلي كده انا في نسخه مني كده هي عباره عن الايام والليالي، فعباره عن الايام انا ده كده يوم ده يوم ده يوم 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 انا عباره عن ايه. فالنهارده راح يوم راح التاني التالت الرابع. انتوا متخيلين مثلا بعضنا مثلا اللي راح من عمره 40 سنه ولا 50 سنه ولا 30 سنه، اللي راح من عمره يا جماعه اللي راح من عمره 20 سنه ده راح تلته، تلته راح، تلته راح، تلته راح. يا الله، اللي راح منه 40 سنة تلتينه راح، راح 50 سنة ما بقاش منه حاجة، اللي راح 60 سنة باقي منه ايه اصلا؟ من ادم انما انت يوم مجموعة، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك اذا ذهب البعض ان يذهب الكل. الليل والنهار، شوفوا سبحان الله، الليل والنهار بيعملوا فينا ايه؟ بيعملوا فينا يخش الليل ياخد نص يوم، ويجي النهار ياخد النص اللي وراه، بس الليل ياخد نص. يعملني فيك فاعمل فيهما، يعمل فيهما ازاي؟ الليل اللي مقابلك ده الحق بسرعه سباقه انت، وارمي فيه صندوق في حاجه عشان تلاقي يوم القيامه، ارمي فيه خزانه تقابلها يوم القيامه. فوات كثيره جدا، ممكن انا وبعض اخواني الافاضل، بعض اخواتي الفضليات، ممكن نختلف شويه، او يعني بيعتبروا الواحد يعني مثلا مش طبيعي كده شويه، ولا بيعتبروه ما اعرفش ايا كان، يعني مش عاجبه ممكن الطريقه، بيقول لك مش عارف، يعني وجهه نظر، كما يكونوا مصيبين ولا واحد مخطئ. بس الواحد دايما حاضر عنده المفهوم او الكونسبت بتاع فكره ان فعلا مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش مجال انك انت تريح وتنتخ وتعمل وتودي. اللي مش هتعرف تعمله النهارده مش هتعمله بكره، والحاجه يعني اللي النهارده سهله بكره صعبه، النهارده ببلاش بكره بفلوس. فازاي فكره ان واحد فعلا يعني يغتنم لحد ممكن ما كانش يعني حاجات، واحنا صغيرين يعني في الخمستشرات في العشرينات في الـ25، ما كانش بيجي في راسك فكره اغتنم مثلا صحتك قبل مرضك، ان يعني فضل الملك انت مثلا كنتش مثلا بتمرض المرض اللي بيقعدك، يعني كنت ممكن تبقى عندك مثلا صداع ودماغك هتفرتك وهتفرتك وشغال، وقت انت شويه حاجه الحمد لله، اللهم لك الحمد احنا في عافيه، اللهم لك الحمد، صلى الله تمام العافيه ودوام العافيه والشكر العافيه، احنا في عافيه. بس اقصد يعني دلوقتي احد بيشوف ناس من سنه، او بيشوف ناس يعني مسكين مرض بيهده حاجه بتهده بتقعده، يعني المعنى بتاع اغتنم صحتك قبل مرضك، المعنى بتاع شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك. النهارده ما عندك، عندك وقت، بكره ما انتش عارف في وقت، لا ما انتش عارف بليل في وقت، لا الصبح في وقت، لا. كنت دايما اقول املى المساحة المتاحة، املى المساحة المتاحة، اغتنم يا عمي ما حدش عارف بكرة في ايه اصلا، اغتنم اغتنم غنيمة. يعني ابي امي حبيبي صلاص، يعني سلوكك معها، سلوكك مع صحتك، سلوكك مع شبابك، سلوكك مع غناك، سلوكك مع فراغك وقتك، سلوك المغتنم. تخيلوا لو واحد لقى غنيمة يعمل فيها ايه؟ غنيمة غنيمة غنيمة، اغتنم، الحق الغنم ده قبل ما يجي الغرم، الحق المغنم قبل ما يجي المغرم، اغتنم. ابي امي حبيبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يلغي من راسنا اصلا فكرة ان فيه بعد كده. انا قعدت اتامل كده في الايات والاحاديث، لقيت ان الايات والاحاديث بتلغي من دماغ المسلم فكرة، يعني كأن مثلا انا دلوقتي اهو انا عملت ايه كده، انا يعني انا فات عيني، انا بشوف انا عملت ايه، انا قفلت على نفسي كل مفيش هنا، عايز تبص بص هنا كده، يلا بص يمين براحتك، بص كده يمين اهو براحتك، بص قدامك براحتك، مفيش هنا مفيش هنا. طب لو انا جيت اعمل كده مفيش تحت، جيت اعمل كده مفيش فوق، لو جيت اعمل كده مفيش ماضي، مفيش ماضي، مفيش مستقبل، في دي بس كده، ابص كده مش شوف حاجه، بص كده مش شوف حاجه، أبص كده مش شوف حاجة، أبص كده مش شوف حاجة.
بص هنا،
إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، مفيش مساء جاي أصلا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، مفيش صبح جاي، مفيش جاي خلاص. عشان كده أبسط ما يمكن يا جماعة الخير أوردنا أذكار الصباح والمساء، صلواتنا طرفي النهار، اللي ما فيها ما صلي صلاة مودع، اذكر ذكر مودع، ما تأملش انك موجود بكرة، سافرت ما انتش راجع، خرجت ما انتش داخل، صحيت ما انتش نايم تاني، نمت ما انتش صحي تاني. الوحي بيلغي من دماغك فكرة ان في بكرة، فكرة ان في بعد النوم صحيان او بعد الصحيان نوم، ان بعد الصبح ليل او بعد الليل صبح، مفيش، او بعد الخروج دخول او بعد الدخول خروج، مفيش مفيش مفيش. الغي الغي الغي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، العابر السبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك، خذ من الحياة دي للموت، مش هتقدر تعمل في حاجة. حقيقة حقيقة يعني النصوص واضحة، الكلام واضح، سيبكم من النصوص شخوص. يعني يعني سبحان الملك، يعني لو احنا يعني ما يعني ما هزتناش النصوص يهزنا الشخوص، الاشخاص حتى اللي انت بتشوفهم. كم مرة شفت واحد خرج ما دخلش، واحد دخل ما خرجش، واحد نام ما صحيش، واحد صحي ما نامش تاني خلاص، واحد قام ما قعدش، واحد قعد ما قامش، واحد اصبح ما امساش، واحد امسى ما اصبحش، واحد مرض ما صحش، كتير قوي 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 قوي. واحد فارغ ما انشغلش، واحد انشغل ما تفرغش خلاص، يعني ما كتير قوي. لم يكن يعني لم يتفكر العبد في النصوص فلا يتفكر في الشخوص، الاشخاص اللي موجوده قدامك، الحالات اللي موجوده قدامك، مش يتفكر يا عمي في الاقوال، تفكر في الاحوال اللي موجوده قدامك اصلا، استحضرها جواك. فازاي ده هيبقى مستولي على قلب العبد، مستولي على قلبه فعلا، فكره ان ما ايه فيش وقت، اللي تلحق تعمله النهارده اعمله، اللي عايز تخلصه خلص، ما فيش بكره، مفيش بكرة، مش هيبقى تعجل او عجلة او يعني، بس تبقى بتستغل. يعني انا دايما كنت اقول الفكرة ايه، احنا احيانا فرارا من من التعجل بروح للكسل، بقول الكلام ده يعني مدعيا ان انا بتمهل، احيانا مش بتمهل، انا بكسل. الفكرة كلها انك تشتغل وتجافي الكسل، بس اشتغل وجافي الكسل، ماشي اشتغل بقى بتؤدى بتمهل، بس ممكن بتشتغل وتجافي الكسل، بس ماشي معقولة كده اليوم بيعدي، او حس ان انت لما نمت زي ما صحيت، ما لما ده لما دخلت زي ما خرجت، مفيش جديد يعني، ما عملتش اي حاجه، مفيش حاجه انت الليل عمل فيك عامل فيك وانت ما عملتش فيه، والنهار عامل فيك وانت ما عملتش فيه، في بعضك ذهب النهارده، في بعضك جزء منك راح النهارده، جزء منك راح النهارده، ويوشك اذا ذهب البعض ان ذهب الكل. عشان كده سبحان الملك تلاقوا ربي سبحانه بحمده، معلش يعني كنت دايما بقول من الحاجات اللي تفرق قوي 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 في تقييمك للكائنات وتقييمك للمؤسسات فكرة السرعات، فروق السرعات، يعني حتى الأشخاص بتعامل معهم فكرة السرعات، السرعة اللي هو شغال بيها، مش التسرع، السرعة مش التسرع، المعنى يعني ايه ربنا يقول سارعوا، يعني يقول مش سارعوا، سابقوا، يعني يقول استبقوا الخيرات، سارع مش سارع، لا يعني سارع مش بسرعة، فاعل غيرك مش بسرعة، لا سابق، شوف المفهوم، شوف حركة المفهوم، استبق الخيرات، اجري بسرعة قبلها واستناها، اجري بسرعة قبلها عشان تيجي قبلها تاخدها تغتنمها انت اللي هو تعرضوا لنفحات الله. فده كلام ربنا وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده الوحي، والوحي ما بيدنيش مجال خالص ان انا افكر ان في بكرة، يعني ما اخرش حاجة لبكرة، ان مش ضامن ان في بكرة اصلا، ما اخرش حاجة، يعني اللي اقدر اعمله اجيب سقفي زي ما سيدنا احمد يقول لابن يا بني والله لقد اعطيت المجهود من نفسي. سيدنا عائشة لما سئلت في صحيح مسلم اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، قالت نعم بعدما حطمه الناس، حطموه، يعني من كتر ما ايه ما فيش خالص، يعني فهي دي القضية. ان في كتاب اصلا مشهور جدا اسمه داي امتي الانجليش، داي يعني مت، امتي فارغا يعني مت فارغا، ما تموتش وفي حاجة كنت ممكن تفرغها وما افرغتهاش، تموتش وانت سايب حاجة عملت، فرغت طاقتك كلها، فرغت طاقتك الفكرية، طاقتك الجسدية، طاقتك فرغت كل حاجة، فرغتها في الخير، فرغتها في الصح، فرغتها في الحق، فرغت كل حاجة. يا جماعة الخير انا بس عايز يعني اوضح لحضراتكم الامر، يعني لو انا دلوقتي انا عندي اناء كبير وعاء كبير وعندي اوعية صغار، مثلا وليكن انا واحد النهاردة هو اتقال لي هناخد منك وعاء واحد بس فيه عسل حط فيه اللي انت عايزه، وانا مثلا عندي ايه، عندي المفروض الوعاء ده بيشيل وليكن 10 لتر، وانا عندي او بيشيل 10 كيلو، وانا عندي 10 اوعية صغار او برطمانات صغار، كل برطمان او كل وعاء في كيلو، فانا لو خدته بعمل ايه، بفرغه كله عشان الاقيه كله، عشان اخد 10 كيلو كله، انت افرغه كله، فرغ طاقتك كلها، ما تدخلش منها حاجة، اللي هتسيبه مش هتاخده، اللي هتسيبيه مش هتاخديه، فرغ طاقتك كلها، فرغ طاقتك الفكرية، طاقتك النفسية، طاقتك الاجتماعية، طاقتك الجسدية، فرغ طاقتك المالية، فرغ كل حاجة، ما تسيبش حاجة عشان تاخدها معاك، فرغ كل حاجة، ما تموتش، مش تموت، مش تحين اللحظة ويتقال يلا ها يلا وانت يدوب فرغت نص بطرمان عسل، وتروح تفتح البطرمان بتاعك، تفتح الاناء بتاعك تلاقي في نص كيلو عسل على حاجة، والمفروض النص كيلو عسل ده بقى هتعيش انت بيه بقى ايه، هتعيش بيه بقى شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، يعني ما تسيبش حاجة، فعلا السباق حقيقي. فهو الفكرة ايه، انا وانا واقف مكاني كده، انا واقف مكان الناس متخيلين انا واقف مكان، انا مش واقف مكان، احنا مش واقفين مكاننا، احنا مش واقفين مكاننا، احنا مش واقفين مكاننا، اللي بيحصل ان انت يا اما بتمشي انت واقف اهو هنا كده في النص خلاص، وعندك قدام كده حلمك اللي انت رايح له، وانت وراك دلوقتي في يعني في ذئب مفترس, في حاجة هتفترسك جاي وراك يا تلحق توصل لحلمك ومكان الأمان قبل ما تجيلك. أصلا كده كده هتفترسك, بس هتفترسك فين؟ هتفترسك وانت دخلت أرض الأمان والسلامة, ولا قبل ما تدخل أرض الأمان والسلامة؟ بس كده هتفترسك خلاص. انت كده في حاجة بتجري وراك اسمها الموت, لا هيمهلك ولا هيهملك, مش هتلاقيه خليها كده, مش مثلا ما اقول لك لا ما هجريش ورا فلان, لا يجري وراك مش هيهملك, ولما يصل لك مش هيمهلك. اللي بيجري وراك ده مش موت بس, يعني بيجري وراك موت, وبيجري وراك مرض, وبيجري وراك كسل, وبيجري وراك فتن, وراك محن, وراك زمن, بيجري وراك. عشان كده لو فهمتوا الكلام ده يا جماعة الخير هتفهموا يعني ايه رب يقول فإذا فرغت فانصب. خلصت حاجة لورا اشبك حاجة في حاجة, ما فيش إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, الحق ادخل أرض الأمان والسلام, الحق ادخل دار السلام, الله يدعو إلى دار السلام, أيدي ما شاء الله صوت, الحق ادخل دار السلام الحق ادخلي أرض الأمان, الحق اجري. بس كده ربي سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب, مفيش متى لا ده أبعد من كده بقى, مش إذا فرغت فانصب, لا ده أبعد من كده كمان. ففروا إلى الله, السير على منهج الفرار, فر يعني فعلا في حاجات بتفر بسرعة, وراك فتن, وراك محن, وراك زمن, فر بسرعة. فواهم اللي متصور ان هو طول ما هو واقف مكانه مفيش حاجة, لا بالعكس مش واقف مكانك. قال ربي سبحانه بحمده لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر, قال ان المستقدمين منكم والغائبين المستأخرين, شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. انت حر, عايز تتقدم وتجري تجري ولا عايز تتأخر؟ طب اتأخر ازاي وانا برجع لورا؟ في ناس ترجع لورا, يعني في ناس تخيلوا مثلا بقى هو مثلا عنده فتنة على بعد ايه 5 كيلو منه, عنده محنة على بعد 7 كيلو, عنده موت ولا على بعد مثلا 10 كيلو, هو بيعمل ايه بقى؟ هو واقف في الحتة دي, بدل ما يتحرك كده يتحرك ويحاول يطول المسافة اللي بينه وبينهم على قد ما يقدر, لا ده بيعمل ايه؟ ده بيرجع بالوراني, تقهقر بيرجع بالوراني. من شاء منكم يتقدم ويتأخر, انت حر. عشان كده يعني هذه الكلمة الشهيرة التي أرددها هي مش كلمة الحقيقة, هي حاجة يعني معنى الواحد بيشوف احنا في سباق حقيقي حرفي, literally فعلا احنا في سباق مع الفتن, نلحق ندخل دار السلام والأمان قبل ما تجي, نلحق نموت قبل ما يحصل ما نفتن. سباق مع المحن, سباق مع الزمن, إن نجونا من فتن والمحن, مش ننجو من الزمن أصلا, الزمن كده إن ده كده يعني ما دي سنة كونية كتب, يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان الله, يعني برضو هو طبعا التعبير اللغوي يفيد كده, بس بيستوقفني قوي مش فكرة انك ستموت, يعني مش عارف ليه يعني التعبير ده بيستوقفني جدا, يعني مش انك ايه ستموت, انك ميت اصلا وانهم ميتون, ما عرفش ليه بحس منها المعنى بتاع او اشعر منها معنى بتاع ان احنا اموات نسير على وجه الأرض أموات في انتظار أدوار. يعني إحنا أصلاً أريدي أموات، إحنا خرجنا من بطون أمهاتنا أموات، يعني كده أنت الذي خلق الموت والحياة، إحنا خرجنا أموات أصلاً، يعني إحنا خرجنا بنمشي ناحية الموت في الحياة. أنا بتخيل إن أنا بحيا، أنا بقول بعيش سنة، بعيش التانية، بعيش، أنا مش بعيش، أنا بموت، أنا كل يوم بموت. النهاردة مت يوم، مت يومين، مت ثلاثة، مت أربعة، مت خمسة، مت ستة، أموت أصلا. يعني الحقيقة إحنا أموات، ما إحناش أحياء، يعني إحنا أموات أصلا دي في الحقيقة. بس الأموات دول، الأموات دول اللي كده كده هيموتوا، هيموتوا إزاي يحيا ويحيي، وإزاي يحيا في الحياة الآخرة، يحيا الحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. إنما في الحقيقة إحنا أموات، فاحنا انك ميت، انت ميت، انهم ميتون، اميت يعني ستموت، انهم سيموتون، نعم نعم لا شك. بس اقصد برضو حتى معنى ميت انك ان انت تبقى مستحضر فكرة انك ميت اصلا، انت اوريدي ميت ماشي على الارض، ميت منتظر معادك، بس ميت منتظر معادك. زي مثلا انت واحد، مثلا انت في حركة في مثلا منتظر مثلا تركب مثلا اتوبيس، هقول لك انت راكب خلاص، انت راكب تركب، بس انت منتظر الميعاد اللي هتركب فيه الاتوبيس ده، خلاص انت هتركب القطار ده، انت خلاص، انت انا وانا راكب القطار، وانا راكب القطار عارف اني نازل بس هنزل فين، فانت نازل من القطار هتنزل امتى، هتنزل فين، بس نازل كده نازل، كله هينزل في محطته، لا نازل. فدي يعني انا بستغرب للي هو يعني ممكن الناس ما ايه ما تفهمش هذا المعنى، ما تبقاش مستحضر هذه القضيه. قضيه انت ببساطه شديده انت ميت، ان احنا فالشاهد يعني الخلاصه احنا فعلا في سباق حقيقي مع فتن ومع محن ومع زمن، ما فيش فعلا مجال، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها، واللي يلحق يعمل حاجه يعملها، وما فيش وقت حقيقه. ده بقول برضو مش مدعاة لان الانسان يتعجل، ولا انه مثلا يعمل حاجة مش ليست كما ينبغي، لا، بس بقول مش مدعاة انه يتعجل، مدعاة انه يشتغل، مدعاة انه لا يكسل، يشتغل، الحق يعمل حاجة النهاردة، بلاش طول الامل. طول الامل ينسي العمل، وعلى اقل تقديراته يجعل العبد يسيء العمل، انسى عمل او يسيء العمل اصلا، بلاش ده، بلاش فكرة في بكرة وفي بعده، مفيش بكرة. يعني ما يعني انت على قد ما تقدر اعمل النهاردة حاجة، اعمل النهاردة حاجة، ما في احنا مستعجلين، ايوه مستعجلين طبعا. ما انا كنت بقول كتير من الافاضل والفضليات ما بيقدرش الكلام ده، بس يعني مثلا بعض الافاضل والفضليات مثلا ما اشتغلوش مثلا اللي احنا بنسميه في الطب امرجنسي، طوارئ. انتوا متخيلين مثلا ان انا عندي مثلا في استقبال الطوارئ مثلا بسموه مستعجلات مثلا، اخذنا المغرب في الامرجنسي ده، انا مثلا في استقبال الطوارئ او كده، وعندي مثلا حالة بتموت ولا بتاع، ولاقي مثلا حد بيقول لي يا دكتور انت مستعجل ليه، انت مش عم، انت تايه، انت ملك. احنا الناس اللي الايمان اللي بيهدد ده بتاعنا وبتاع اولادنا وبتاع المصايب اللي بتحصل دي كلها، يعني احنا زي ما يعني ما مش مستعجلين. مستعجلين طبعا، احد يقول انت مستعجل، طبعا مستعجل، مش مستعجل ليه، انا استنى ايه، حد هيقول لك بقى مش عارف ايه والسرعه ومش، انا ما بقولش برضو السرعه اللي هي على حساب الجوده، ما بقولش دي، بس انا بقول اكون بشتغل، ما اكونش بكسل. يعني انا هي دي القضية كلها، هي دي الفكرة كلها، فكرة ان انا فعلا اكون مدرك في خطورة الزمن، خطورة الثانية، خطورة اللحظة، خطورة اليوم، خطورة الاسبوع، الاحساس بالزمن. في ناس مش اوير بالتايم. يعني انا من الحاجات اللي بنقيم بيها وعي المريض، نقول هو اوير بالتايم والبرسونال بليس، اوير بالزمن والاشخاص والمكان. في ناس كنت كلمت انا قضية قبل كده في مرة في محاضرة في دبي للاخوات في الدبلومة، فكرة ايه، ان هو الناس اوير بالوحي، الناس ممكن، في ناس ما عندهمش وعي بالزمن، مش واعي بالزمن، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يفيق يلاقي نفسه النهاردة راح والأسبوع ده راح والشهر ده راح وعمر بيروح. مش وعي بالزمن، ناس ما عندهاش وعي بالايه تايم بيرسون، بالاشخاص من حواليه، ده مين وده مين وده كنت انتفعت بيه اكتر وده مش عارف ضرني اكتر، بالبليس بالمكان، انا فين هنا، انا فين، انا فين اصلا، ايه ده وانا فين، انت في الارض، انت مش في وطنك، انت في قنطره، انت فين، انت مش هنا، مش مكانك ده، مش بيتك، انت بتختبر، انت في لجنه امتحان. ناس مش اوير، ما عندهمش وعي، مش لواعي بالزمان ولا بالمكان ولا بالانسان ولا واعي حتى بالميدان. ميدان اللي هو فيه، انت في ميدان ايه، ده سلوك واحد واعي، انت في ميدان عباده يا عم الحاج، انت حضرتك يا حاجه في ميدان عباده، احنا في الجامع مش في الشارع، ازاي يبقى عندك سلوك الشارع جوه الجامع، انت هتجنني يا حجة، يا حجة احسن الله اليكم، انتوا بتتكلموا ازاي، احنا في ده دين مش دنيا، ازاي انت بسلوك الدنيا بتشتغل في الدين، ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. حتى الميدان ذاته مش واعي بيه، المهم يعني مش واعي حتى بطبيعه البيان ذاته اللي هو يعني بيبينه، يعني انت واخد بالك، انت مش واعي حتى بالبيان اللي بيسمعه، البيان اللي بيجيله هذا بيان للناس، البيان اللي بيجيله، طب يا سيدي البيان اللي بيجيلك ده في انت وعيك به ايه، مش هذا الوعي، فلا وعي بزمان ولا مكان ولا انسان ولا ميدان ولا بيان، مش وعي، مش واعي، مش اوير. فاللي اقصده ايه اللي فتح القصه دي، فكره بقول في قضيه الوعي بالزمن، الوعي بالزمن، احنا في سباق مع الزمن ومع الفتنه ومع المحن، مش واعي، انت مش واعي بالمكان، انك في دنيا، مش واعي بالمكان، انك في دنيا مليانه في، مش واعي، انت مش واخد بالك، عارف، مش واخد بالك، مش واعي باللي حواليك دول مين ومش عارف ايه، وانت هيفرقوك وهتفرقهم وهتمشي وهترجع لربنا وحيدا فريدا، مش واعي انت بالميدان اللي انت فيه ده، مش واخد بالك انت، انت رايح فين وده موديك على فين، مش واعي انت في البيان اللي ربنا، البيان القولي والبيان اللي بيجي لك وبتشوفه والحاجات اللي من حواليك، ما يعني. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كان العامي بينهم أضل أولئك هم الغافلون. مش أوير، مش واعي، مش واعي. وين يعني، فالشاهد اللي أقصده، معلش نرجع لنقطة تانية مهمة عشان بس متوهش مني، عشان بس نقول إيه اللي حابين نقوله النهاردة. فالنهاردة لما نيجي نتكلم، لما أجي أقول النهاردة في بصائر، البصائر دي معلومات، هي نعم مش معلومات عادية، هي معلومات، لا بتبصر، معلومات بتبصر، مش مجرد معلومة، معلومة تخلفك مبصر، أبصرت. لكن زي ما قلت، في معلومة وفي مجهود، احنا للأسف الشديد أيوة تلاقونا ما شاء الله معلومة أيوة تمزل، والمجهود ده بقى لا، ما فيش، أنا المجهود ده ما، الجيم والهاء والدال، إن أبذل جهد، إن أخد خطوة، ابذل جهد بسرعه، ان انا علمت اعمل، ان انا تبصرت اتصبر، انا تنورت اتطهر وتطور، لا انت تبصرت، ما حضرتك تبصرت، انت مستنين ايه، انت مستني ايه، انت تبصرت خلاص. فايه هو ده الاشكال، ان انا الناس مش ما... فهرجع تاني اقول ان احنا بنتكلم في بصائر، فهنا احنا في البرنامج بنتكلم في بصائر، انا ببصر حضرتك، انا بقول لك، بحاول انور لك الدنيا. ايوه البصائر ده علم، بيعمل لك امداد بالعلم، ايوه امداد بالعلم، نوع من المعلومات كده اللي هي بصائر، عشان كده المعلومات دي مركزين قوي في مصدريتها، يعني هي من الوحي والوحي فقط، مركزين جدا جدا في الكلام عن ماهيتها عشان نوضحها، يعني هي عشان تبقى بينه مبينه، بنركز قوي في كلام عن اهميتها وكلام عن اليتها، وعشان يعني بديك يعني معلومات على قد ما اقدر تخلي الدنيا تنور يعني. طب البصائر دي في انهي حته بقى، يعني في انهي منطقه بالضبط، فمعلش انا بتكلم في التبصر مش في التصبر، انا اقصد ان التصبر ده ما مش بتكلمش فيه، المفروض حضرتك بتعمله، او انا بقى لو احنا مع بعض وعايشين مع بعض انا بساعدك عليه، بتقول لي كذا بقول لك لا اصبر شويه، بتقول لي كذا بقول لك استنى شويه، بمنع كذا بوقف كذا بعمل كذا، يعني ده ايه يعني لو انت في لون من الاحتكاك المباشر. لكن اما واذا ما فيش هذا الاحتكاك المباشر وانا بحاضر حضرتك او انا بحاضر حضرتك، فانا ببصرك، انا ببصرك بالمعلومه المفهوم، وببصرك ازاي تتصبر برضو، بس في النهايه برضو هو تبصر في النهايه. طب البصائر دي في انهي منطقه بالضبط؟ انا بشتغل في انهي منطقه؟ انا بشتغل في المنهاج. يعني ايه منهاج؟ انا اذا هدي حضرتك معلومات انها بصائر، معلومات دي تخص ايه؟ تخص المنهجيات، المنهاج. ومنهجيات ايه؟ يعني ايه منهجيات؟ يعني منظومات وادوات. يعني هدي حضرتك المنظومه، هدي حضرتك منظومه التزكي او التزكيه، هديك انا المنظومه، هديك نظام التزكي. المنظومه دي ذاتها اعرفك بيها، اعرفك بماهيتها واهميتها وما يتعلق بيها، هديك المنظومه بتاعه النيه، منظومه المنهجيه. ومش بس هدي حضرتك منظومات، يهمني قوي ان ادي حضرتك ادوات، ازودك بادوات. طيب اذا انا اللي هركز على اكتر ديك المنظومه، بس انت حضرتك الادوات دي زي ما قلت في ادوات داخليه وادوات خارجيه، ادوات داخليه قدرات ومهارات، وادوات خارجيه اللي هي الات. ماشي، انت حضرتك بقى المفروض تعمل ايه؟ تشتغل بقى، تشتغل بالادوات دي، تستعمل الادوات، تستعمل الادوات كويس جدا. عشان كده كنت بقول مثلا البصائر المنهجيه دي لازم حضرتك تكون بتتبصر، معاك اداه التبصر، اداه التفكر، اداه التدبر، اداه النظر، اداه الاعتبار، اداه الادكار، ادوات. دي ادوات داخليه، مهارات وقدرات، أدوات، أداة تمييز الفهم والإدراك وتمييز الضبط والإمساك، أدوات، أداة الاتباع، أدوات أنا بزود حركة بيها أصلا. المفروض أنا يعني، فأنت أنت حركة المفروض تستعمل الأدوات دي في المنظومات. لو أنت ما استعملتش أدوات في المنظومات ما عملش أي حاجة. عشان كده أنا مهما دي حضرتك أعمل لك منظومة، المنظومة لا معنى لها وأنت مش معاك الأدوات. هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه وبفصل فيه. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول يا جماعة الخير عشان بس تفهموا، إيه انت دوشتني ورحت يمين وشمال وكذا وتوهتني. لا ما توهتش حضرتك، انا كنت بتكلم على المستوى الرابع. كنت بقول المستوى الرابع ده في تحدي شويه، يمكن انا في كلامي على النيه او كلامي على المنهجيه او كلامي عن التزكيه، انا صراحه اديت حضرتك ادوات بشكل اساسي، اديتك اداه، اداه اسمها النيه، استعملها انت، تحول العاده لعباده واداه. اديتك اداه اسمها المنهجيه، اداه، اداه. اديت حضرتك اداه اسمها التزكيه، تزكي، تتطهر وتتطور، انك تستعمل الاداه دي، استعمل الاداه اللي اسمها النيه واللي اسمها المنهجيه، يعني خد استعمل يعني هذا هذه الاله او الاناء الثلاثي، استعمله، خد به معلومه، خد المعلومه دي، خدها بسداد نيه وسداد منهجيه، وخدها بال اسمها ايه دي، بطريقه تزكويه، بسداد نيه وسداد منهجيه بطريقه تزكويه، خدها كده ماشي، او بمقاصد التزكوي، بسداد نيه وسداد منهجيه وبمقاصد التزكوي، خد المعلومه دي، خد المعلومه هنا، ساعتها انت فعلا لما تحطها في الاناء ده انت تقدر تنتفع بيها، ترتوي. لازم انت عندك قدره تعرف تشرب وده، ولازم انت تعرف ترتوي وتروي، تصلح وتصلح. فانت بقى انا بدي حرك ادوات، وفي وسط الادوات دي بديك المنظومات اللي بنحقق بيها الادوات دي، بحقق بيها الادوات، منظومه التزكي، منظومه تسديد، منظومه تسديد المنهجيه. فهو ده اللي بيبقى احنا مركزين عليه شويه. فاذا الخلاصه زي ما قلت، انا عندي صراط، عندي صراط، الصراط ده محتاج عشان نسير عليه منهجيات، يعني محتاج منظومات للسير وادوات للسير، احنا بنحاول نمد حضراتكم بيه ونزود حضراتكم بيه. عشان كده في البصائر المنهجيه انا مثلا ما هيبقاش عندي بصيره اسمها الاسلام، ما عنديش بصيره اسمها الدين، ما عنديش بصيره اسمها الصراط المستقيم، لان اصلا الاسلام، الدين، الصراط المستقيم دول اصلا ايه؟ ده الصراط اللي انا ماشي فيه. انا عايز المنهج، المنهاج، المنهجيات، عايز منظومات السير دي. منظومه ايه؟ عايز منظومه الصلاح والاصلاح، وعايز عايز منظومه المعنى والمبنى للعلم والعمل، عايز منظومات، عايز ادوات، عايز ادوات. انا عايز التعقل، عايز التفكر، عايز التدبر، عايز المجاهده، عايز الصبر، عايز التصبر زي ما كنت، عايز التبصر، عايز التبصر بكيف يكون التصبر. ولذلك هيبقى زي ما قلت لحضراتكم بس تتفهموا ايه اللي احنا محتاجينه من اللبنات. احنا بنبني بصرح المنهاج، منهاج سليم قوي. الصراط ده محتاج معلومات لوحده، محتاج بصائر تخص الصراط. الصراط ده نفسه محتاج بصائر، الشرعة دي محتاجة بصائر، محتاجة بصائر. دايما كنت اقول الشرعة الطريق والمنهاج الطريقة. الطريقة، الطريقة ده انا عايز ابني طريقة، عايز ابني طريقة، عايز ابني واحد عنده طريقة. فاللي عنده طريقة ده عنده منظومة وهو عنده المهارات اللي بيعرف ايه. فعايز ابني طريقة، عايز ابني طريقة عند الشخص، عايز ابني منهاج عنده اصلا. فانا شغال في المنهاج مش شغال في الشرعة. الشرعة دي مبنية اصلا موجودة. الشرعة تبقى محتاجة مني ان انا بس ايه اتبصر اعرف هي ايش الشرعة دي، اي الصراط المستقيم اللي هو الدين اللي هو الاسلام اللي هو فيه مش عارف ايمانه، يعني في حاجات معاني. ايوه هيجي معنى مثلا اسلم، عشان معنى الاسلام كنظامه كمقامه كاحكام. هيجي الامنة وغيرها هتيجي، بس اقصد انا مش شغلني ده، لان ده خلاص محطوط ومرصود. انا عايز عندي ادوات منهجية عشان اقدر افهم بقى الصراط. ادوات، في اداة في الاول ان انا وقفت بره خلاص كده، سددت نيتي وسددت منهجيتي وحددت مقاصديتي او حددت رسالتي، او يعني ان انا هشتغل بطريقة تزكوية، سيري هيبقى تزكوي. انا حددت الكلام ده يعني قبل وابص على الطريق بقى، انا عايز اشوف الطريق ده، عايز احدد بقى هو يا ترى همشي بالصلاح بس ولا الصلاح والاصلاح، يا ترى علم بس ولا علم وعمل، يا ترى معنى بس ولا معنى ومبنى، يا ترى انا سيري فيه هيبقى سير ايه، يعني هتعبد ولا هتعلم، يعني عايز اعرف انا ايه بقى العبادة بالضبط، وحاجات من هذه الاشياء. هو ده يمكن اللي احنا هيبقى يتمحور حوالي كلام ان شاء الله في مناقشته في هذا المستوى الرابع بإذن الله رب العالمين. يا ترى ايه بالضبط اللي هيبقى ليه الأولوية؟ هل يا ترى الصلاح والإصلاح؟ هل يا ترى التعبد؟ هل يا ترى العلم والعمل؟ هل يا ترى المعنى والمبنى؟ ايه بالضبط اللي احنا المفروض هنبقى يعني منشغلين به، او الفعل اللي احنا هنقوم به، او يعني الحاجة اللي المفترض تلي الكلام ده في الأهمية. ده ان شاء الله اللي نحاول نتكلم فيه في هذا يعني المستوى ان شاء الله. ويمكن حاجة منهم تاخد مستوى لوحدها واللي بعدها تاخد مستوى تاني، زي ما قلت انا فاتح الامر حسب ما ييسر الملك سبحانه وبحمده. لكن ان شاء الله في هذا المستوى يعني دعواتكم ان شاء الله بالتيسير. هنكمل رحلتنا بعد التزكية، هنشوف ايه اللبنة الاخرى اللي لازم تتحط بشكل كويس، يعني ونشتغل عليها ان شاء الله فيما يتعلق بان احنا نتبصر بها منهاجيا، نتبصر بها منهاجيا. فنسأل الله سبحانه وبحمده ان يهدينا صراطه المستقيم. اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ودمتم بخير، وبعتذر الحقيقه عن الاخبطه بتاعه المواعيد، لكن والله بحاول اسدد اقارب علشان الواحد ما يحرمش نفسه من هذا الفضل او هذا الخير، اني يعني انا احوج له منكم يعني زي ما قلت اهو، يعني حتى لو حتى الحمد لله يعني عزائنا ان هو موجود، ولو حتى ما قدرناش قوي ننضبط في الموعد، فلعل ان شاء الله كده حد يدركه في يوم اخر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.